الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. إخوتي الكرام، مفتاح الأخلاق الصدق، سيد الأخلاق الصدق، أول تعامل مع المؤمنين بل مع الواحد الأحد الصدق. الصدق حبيب الله، الصدق كما قالوا صابون القلوب، الصدق الحبل الذي لا ينقطع، الصدق السيف الذي لا ينثلم، الصدق منجاه، الصدق درجة عالية، الصديقية مرتبة كبرى، الصدق شرف، الصدق تاج قبول، الصدق وسام للأخيار وللأبرار يضعونه على صدورهم، الصدق ثناء حسن. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهذه في سورة التوبة نزلت في الثلاثة الذين صدقوا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال كعب بن مالك: فما أعلم أحدا أبلاه الله في الصدق مثل ما أبلاني. فإنه لما صدق في عذره مع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما عادوا من تبوك وقال العذر الصحيح ولم يكذب كما كذب المنافقون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عاد جاء كثير من المنافقين فاعتذروا الرسول صلى الله عليه وسلم بأعذار كاذبة، فعذرهم صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله قوله: عفى الله عنك لما أذنت لهم، حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فدل على الكثير منهم أو كلهم المنافقون كانوا كاذبين. أما كعب بن مالك وأخواه الاثنان هم الثلاثة الذين خلفوا فصدقوا في العذر. يقول كعب بن مالك: ما لي من العذر يا رسول الله، والله ما كنت أكثر مالا ولا أقوى مني ولكن ما لي عذر. فصدق في ذلك وهجر في كما تعرفون 50 ليلة، ثم أنزل الله توبته وتوبة إخوانه، فهي توبة الثلاثة الذين خلفوا بالصدق. فلما ختم القصة قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولهذا في القرآن قدم الصدق ومقعد الصدق ولسان الصدق ومدخل الصدق ومخرج الصدق، هذه 5. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج الصدق. فمدخل الصدق هو الذي يدخلك في كل الأمور أن تدخل بصدق لها وهي بنية طيبة في طاعة. فإذا دخلت مثلا مدخل صدق في العلم، هذا على العموم، وإلا بعض المفسرين قصره على دخول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وخروجه من مكة، بينما الآية لها يعني مراما أوسع ولها مقاصد أعظم. فمدخل الصدق أن تدخل في الأمر بصدق. فإذا دخلت في طلب العلم تدخل بنية صادقة وباهتمام وبعمل وبطلب يعني ما عند الله سبحانه وتعالى، فهذا مدخل الصدق. مدخل الصدق مثلا في طلب المال أن تطلبه بنية طيبة وقصدك الحلال ولا تقترب من الحرام ولا ترائي في طلبه ولا تنفق تبذيرا، فهذا مدخل الصدق. ومخرج الصدق أن تخرج من كل أمر بصدق، سواء في التعامل، في البيع والشراء، حتى في نهاية أي علاقة تنهيها بصدق على حدود الله وعلى طاعة الله، فهذا مخرج الصدق. ولسان الصدق، اللسان إذا أطلق شمل اللسان الجارحة يقولون بألسنتهم، وشمل لغة القوم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان القوم يعني بلغة القوم، وشمل الثناء الحسن: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فهنا قال لسان الصدق، قال بعض أهل العلم مقصود به الثناء الحسن، اجعل لي لسان صدق في الآخرين، قال هو الثناء الجميل، الثناء الحسن. وإنما المرء حديث بعده فكل حديث حسن لمن وعى. هذا كان ابن دريد يقوله في مقصورته الرائعة البديعة التي: يا ظبية أشبه شيء بالمها ترعى الخزامة بين أشجار النقى منها، وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى. يقول أصلا أنت بعد موتك قصة جميلة، قصة في المجالس جعلها جميلة، أنت حكاية أصلا، سوف أنتهي أنا وياك كما أنتهى الناس الذين قبلنا، وانتهت الشعوب والممالك والدول والحضارات والزعماء والرموز والعلماء والفلاسفة، انتهوا. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ أصبحنا يعني يصبحون حديث في المجالس فقط. يقول حتى يقول سبحانه: لما أهلك دولة سبأ فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. هذا الأسلوب الراقي، هذا الجماليات، يعني هذا الإبداع الذي ما يصل إليه البشر. قال فجعلناهم أحاديث. يقول هذه الدولة الباغية لما انحرفت عن منهج الله، لما كفرت بما أرسل الله به رسله، قال مزقناهم تمام التمزيق ودمرناهم تمام التدمير في سد مأرب طبعا. يقول فلا تلهك الدنيا بلهو فإنه يعاق مسير الشمس بالدبراني، فقد هد قدما عرش بلقيس هدهد وخرب فار ما بل اليمناني. فلما دمروا قال سبحانه فجعلناهم أحاديث، وجعلناهم أحاديث، صاروا فقط أحاديث في المجالس. نحن نتحدث الآن عن سبأ، بالله عليكم هل رأيتم يعني دراهم مملكة سبأ؟ هل رأيتم يعني سلاح لهم؟ هل رأيتم فرش؟ هل رأيتم قصور؟ ما فقط حديث في المجالس، كل الناس نجلس نتحدث نقرأ سور حديث. فأنت كن حديثا بعدك حتى يكون متنبي. ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته ماقاته وفضول العيش أشغاله، هذه الحكمة يعني شاعر الحكمة هو يقول ذكر الفتى عمره الثاني، يقول إذا أردت أن يكون لك عمر ثاني فحاول يكون لك ذكر حسن، تعامل طيب، خلق جميل، صلاح، صلاح، كرم، بر، حلم. لأنك إذا مت ذكرك إخوانك وجيرانك وأصدقائك بذكر الحسن فتشرف أبناؤك أنك والدهم. وعوذ بالله من أن يكون الذكر قبيحا واللسان عنك سيئا، فحينها القاصمة. يعني بعض الناس شرس طبع، فاجر، متهتك في حدود الله، غشاش، شرير والعياذ بالله، مخذول. فإذا مات أخذ الناس يدعون عليه وأخذوا يذكرونه بأقبح الأوصاف حتى يتبرأ أهله، ما يريدون أن ينسبون إليه أبنائه وبناته. فهذا لسان الصدق. وأما مقعد الصدق، مقعد الصدق فهو مقعد الصدق فهو عند الواحد الأحد، في مقعد الصدق عند ملك مقتدر، وهو مقعد الكريم، مقعد الإحسان إليهم، المقعد الجميل الذي ما بعده مقعد. ولسان الصدق مر معنا، مدخل الصدق، مخرج الصدق، مقعد الصدق. فهذه هي الخمسة في الصدق. يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح: ما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والصديق هذا بعد النبي مباشرة، مثل أبي بكر الصديق، فإنه لما صدق مع الله في قوله في حاله وفي فعله، واتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتنب الكذب الذي هو شعار المنافقين، رزقه الله منزلة الصديقية فسمي الصديق. فإذا أطلق الصديق لا يطلق إلا على أبي بكر رضي الله عنه، وإذا أطلق الكذاب في العالم لا يطلق إلا على مسيلمة. فذاك صار صديقا وهذا صار كذابا. فيقول: لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، يعني يصدق في الكلام، يحاول حتى في المزاح، حتى في نقل الخبر، وتجده يتورع، ما يريد يزيد، ما يريد يأتي بقصة خطأ أو كذب، لا يريد يختلق. بعض الناس يختلق قصص، نعوذ بالله من ذلك، فيقع في الكذب. ولذلك يقول: ألا لعنة الله الكاذبين. فينبغي علينا جميعا أيها الإخوة أن نتحرى الصدق فيما بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر صلى الله عليه وسلم الصدق في أكثر من مناسبة، وبين عليه الصلاة والسلام أن الكذب لا يليق بالمؤمن. حتى في بعض الآثار بعض أهل العلم يحسنه، قال: يكون الرجل بخيلا، قال المؤمن، قد يكون المؤمن بخيلا، قال: قد يكون، نعم. قالوا: هل يكون جبان؟ قد، قال: يكون. قال: يكون كذابا؟ قال: لا. يعني لا يطبع على الكذب، وإلا فقد يصدر من المؤمن حتى بعض الكذبة، الكذبات، الكذيبات، لكن مقصود الحديث أنه ما يطبع عليه طبعا، يعني يصير عنده طبع ويصير منهج له ويصير حالا له، ما يكون هذا، ما يطبع إلا على المنافقين. فهذا الذي دل على يعني على ليه كلام الرسول عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الحديث. لأن بعض الناس يقول أنا أني أشاهد أنا بعض المؤمنين يصلون حتى بعض القمل لكنه يكذب، قلنا قد تحصل منه، وهذا ذنب عملي وهو نفاق عملي. حتى يقول صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. هذه علامات المنافق نفاقا عمليا، يعني أن من علامات المنافق، أن من سماته أنه إذا حدث كذب. قال بعض أهل العلم: هذا شأن من طبع على النفاق، على الكذب دائما، فحاله حال الكذب، فإن هذا من المنافقين. وقال بعضهم: بل إنه قد يحصل أن الإنسان إذا فعل ذلك فهذه أخلاق المنافقين، لأنه منافق هو، لكن هذه من أخلاقهم، فإنه قد يعني يكذب المؤمن أعوذ بالله فيصير من أخلاق المنافقين. وقيل: بل هذا نفاق عملي، فأعمال أعمال المنافقين ولو لم يكن معتقدا اعتقاد المنافقين، لأن النفاق الاعتقادي هو أن يعتقد أعوذ بالله كذب الرسالة، كذب الرسول صلى الله عليه وسلم، عدم صحة الإسلام، فهذا منافق نفاق اعتقادي والعياذ بالله. هذا مرض النفاق الاعتقادي الذي قال فيهم الله سبحانه وتعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فبين سبحانه وتعالى أن الكذب هذا أن كذبهم سببه أن هذا الكذب سبب في نفاقهم فساروا كذابين بذلك منافقين، فحينها حرمهم سبحانه وتعالى الإيمان وابتلاهم سبحانه وتعالى بالزيغ وابتلاهم سبحانه وتعالى بالانحراف وامتلاهم بمرض الشك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا ويجعلنا صادقين مصدقين. الصدق في القول، أن تتحرى بقولك فلا تقول إلا صدقا، ولا وأن تحذر الكذب، أن تحذر الكذب، فإن هذا الكذب هو ركن من أركان الكفر وركن من أركان النفاق. والكذب في الفعل أن تكذب بفعلك خلاف قولك أو خلاف اعتقادك. فإن بعض الناس الآن معتقد أعوذ بالله الكفر والنفاق لكنه يفعل أفعالا، قد يصلي، هذا كذب في فعله، فهو لا يناسب ما يعتقده من الكفر والنفاق. وتجده يجامل يمدح الإسلام وهو في باطنه لا يعتقد صحة ما يقول، فهذا نفاق العمل ونفاق الاعتقاد، وهو أخطرها، أن يعتقد اعتقادا باطلا يكذب الله ورسوله، فهذا من المنافقين، أعاذنا الله سبحانه وتعالى من ذلك. والصادق يعرف بعلامات، قالوا لا يتغير حاله لا في رخاء ولا شدة ولا في غضب ولا رضا ولا في حل ولا سفر، فحينها يجعل الله له حالة الصدق دائما وأبدا، حتى قال الحسن البصري لا تجد المؤمن إلا على حال واحدة، في الرضا والغضب والسلم والحرب والحل والسفر والسلم والحرب والجوع والشبع والغنى والفقر. أما المنافق فهو كالحرباء يتلون على حسب الأحداث، حتى المتنبي يمدح سيف الدولة يقول وحالات الزمان عليك شتى وحالك واحد في كل حال. فحال المؤمن، حال المؤمن دائم على حال واحدة، أما المنافق فهو يتلون على حسب المصالح، نعوذ بالله من ذلك. فمرة تجده مقبل على الطاعة إذا أحس بخير أتاه، وإذا انصرف عن الخير أدبر، تجده مرة يحب الذكر ظاهريا ثم ينقلب على عقبيه. أما حال المؤمن فهو حال الصدق دائما وأبدا، وهو حال واحدة. ولذلك كلام الله سبحانه وتعالى المنافقين، قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله والله يعلم إنك رسول والله يشهد إن المنافقين الكاذبون. فهم يقولون بألسنتهم أصلا وقلوبهم ما تشهد بذلك، فبين سبحانه وتعالى كاذبون في دعواهم لأنه ما وفق اللسان القلب، بل هناك خلاف، فقلوبهم تلعنهم وأعمالهم تلعنهم، إنما في ألسنتهم يقولونها مداجاة فقط علشان رفع السيف عنهم، يعصمون بذلك دماءهم وأموالهم، وإلا فهم كاذبون فيما يعتقدون. فالمؤمن حاله حال الصدق. ومنها قالوا إنه لا يتغير في رضا ولا غضب، لأن بعض الناس أعوذ بالله فاجر الغضب، إذا غضب يعني إذا غضب فجر، إذا خاصم فجر، ولكن وقت الرضا قد يسكن معك، لكنه إذا اختلف معك افترى عليك من الافتراءات وابتلاك من الابتلاءات ونسب إليك أشنع الأعمال وصنفك من أعظم المجرمين لأنه غضب معك وهو كاذب. لأن بعض الناس يطمس الحقوق والحقائق إذا غضب، كما يقول الأول فعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساوية. الآن بعض الناس يلبس يقول نرتدي نظارات سوداء فلا يرى كل شيء إذا غضب إلا أسود، متشائم يعني محبط فاشل، ينظر إلى الناس بنظر سوداوي، يشك في الناس، كما يقول المتنبي إذا ساء فعل المرء صاءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمي. نقول الشعر الشعبي يقول ما يستشك حسين كود الرديين ولا ترى الطيب وسع بطانة، يقول الطيب دائم حسن الظن لأنه هو حسن العمل. حتى تجد من يصلي في الليل يقول ما شاء الله يا أخي أغالب الشباب إن شاء الله يصلون ما شاء الله، صلاة الليل ما مثلها، وتجده يداوم على قراءة القرآن قال الحمد لله والله أني رأيت الناس مهتمين الحمد لله بقراءة القرآن والناس إلى خير الحمد لله. لكن تجد الفاجر يسيء الظن، حتى تجد السارق يقول ترى كثير من الناس ترى عاد يسرقون الآن، السرقة سهلت على الناس، وإذا وقع في الإجرام قال ترى من هو اللي سالم الآن؟ أكثر الناس الآن ترى في المعاصي، ما لا يغرك ترى، لأنه هو سيء فيحمل ذلك السوء يحمله الآخرين، يعني سوء النظر بسبب سوء العمل. إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما اعتاده من توهمه. وهذا مثل من يعمل مع الله خيرا سبحانه، ومثل من يطيع ربه فإنه يظن بالله ظنا حسنا. أما الظالم والفاجر والعاصي فإنه يظن بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، غضب الله عليهم. إذا علم هذا فعلينا نصدق في الظن، ونصدق في العمل، ونصدق في القول، ونصدق في الاعتقاد. منزلة الصديقية يا أخوة هي المنزلة التي تلي منزلة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذه المنزلة ينبغي أن نسعى إليها، حتى إن الله رفع على منزلة الشهيد. تجد الآن بعض الناس صديق يموت على فراشه، فأعظم عند الله من الشهيد الذي مات في المعركة، لأن منزل أعلى. كما يقول قال سبحانه وتعالى: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فجعل الله المراتب أربع لأولئك الذين يدخلون الجنة، هم مرتبة النبيين، وهم رسل الله سبحانه وتعالى وأنبياؤه الذين اصطفاهم الله وعصمهم وأيدهم بالوحي. مرتبة الصديقين الذين حققوا الصدق قولا واعتقادا وعملا، شوف قولا واعتقادا وعملا، فرفعهم الله إلى هذه الدرجة. وهذا يوجد في أصناف الأمة، وليسوا بشهداء بل هم أفضل. قد يموت الواحد منهم مرتاحا على فراشه بلا قتل وبلا جراح، ومع ذلك يرفعه الله على الشهداء، فلأنهم صدقوا في القول وصدقوا في الاعتقاد وصدقوا في العمل، فاعتقادهم وقولهم وعملهم واحد. الثالث الشهداء، قيل شهداء المعركة هو الظاهر، وقيل الشهداء من أهل العلم الذين شهدوا على الأمم، لكن الأول أرجح، الذين صدقوا وقاتلوا لتكون كلمة الله العليا فقتلوا في سبيل الله. والرابع الصالحون، وهم الذين أصلحوا ما بينهم بين الله، لكنهم لم يرتقوا إلى الشهداء ولم يرتقوا إلى الصديقين فضلا عن الأنبياء، لأن الأنبياء منزلة أخرى لأنبياء مخصوصين أيدهم الله بالوحي ورفعهم على الناس برسالات سبحانه وتعالى وبكلامه. فهذا منزلة الصدق أيها الإخوة. وبالمناسبة لما صدق أبو بكر في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صدقه لما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه أسري به، وقبل ذلك أخبر أن الله أوحي إليه وأن الله أرسله، قال صدقت. فلما اجتمعوا يحدث صلى الله عليه وسلم عن كفار قريش، فلما أخبر أبو بكر في اليوم الثاني قالوا: أن صاحبك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في ليلة أسري به إلى بيت المقدس، ونحن نقطعه في الأيام الطويلة والليالي الطويلة، وأخبر أنه وصل سدرة المنتهى، وأن عرج به السموات السبع، وأنه قابل الأنبياء. فماذا ترى؟ قال: إن كان قاله فصدق. فلما قال هذا القول، أنزل الله سبحانه وتعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. فالذي جاء بالصدق هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به أبو بكر وأمثاله. فيا أخوة ينبغي علينا الصدق. وأنا ألاحظ يعني أنه في حياتنا نتساهل في المعاذير، عند الاتصال بالإنسان يقول: أنا في، إذا دعي إلى دعوة قال: أنا تعبان وأنا مريض، وهو ليس مريض، وأنا مرتبط اليوم مع فلان وهو ليس مع فلان، فيستهل ويقول: هذا أمر سهل، هذه المعاذير أمرها سهل، فيزيد منها، ثم يزيد فيكذب في قوله مع أهله، ثم يكذب في نقله العلم للناس، ثم يكذب في فعله فيخالف ما يعتقد، فيقع وعوذ بالله في الكذب. قال: ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والكذاب ترى ساقط، لا يكذب الرجل إلا من مهانته. حتى أن أبا سفيان، شوف في الجاهلية، وكان مشرك آنذاك قبل أن يسلم، كان عند قيصر عظيم الروم أو هرقل، فلما دعي بكتاب الرسول عليه الصلاة والسلام قرئ عليه، فسأله هرقل، دعا بأبي سفيان، قال: لولا أن يؤثر عني الكذب في العرب لكذبته. شوف، وهو مشرك وجاهلي ويخاف أن ينقل عنه أو يوصف بأنه كذاب، ترك الكذب، فكان يجيبه بالصدق. قال: كيف فيكم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، قال: هو ذو نسب. قال: كيف نسبه؟ قال: ذو نسب صحيح، وأرفع الناس وأشرفهم نسبا صلى الله عليه وسلم. قال: من يتبعه، ضعفاء الناس أو كبرهم؟ قال: ضعفاء الناس. قال: هل يزيدون أو ينقصون؟ قال: يزيدون. قال: هل يرتد أحد منهم؟ بعد أن يدخل في الدين؟ قال لا، ما يرتد أحد. قال هل قاتلتموه؟ قال نعم. قال كيف قتالكم؟ قال مرة ومرة، مرة نحن ومرة هو، إلى آخر تلك الأسئلة. فصدق فيها أبو سفيان وهو مشرك، وهو عدو للرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الأيام بعد معاهدة الحديبية، لما هو لأنه سافر للشام فلقي أدخل على قيصر بعد ما كتب صلى الله عليه وسلم قيصر، وهو رقل، هو هذا كتب له كتابا، قال أعطوني، قال ائتوني بأحد العرب أو بالعرب الذين هنا، فأتوا بأبي سفيان ومن معه، فسألهم هذه الأسئلة فصدق. الشاهد أن يقول لولا أن يؤثر عني الكذب لكذبت، لأن العدو يريد إساءة لعدوه، وأبو سفيان عدو في تلك المرحلة قبل الإسلام، فيريد لو استطاع أن يطعن كان طعن تلك الفترة لأنه عدو، لكنه خشي من شيء واحد، لم يخشى من النار طبعا لا يؤمنه، وما خشي من الذنب لأنه ما هو مصدق، خشي أن ينقل عن الناس عند العرب تراه كذاب فيصبح كذابا، والعرب ما تطق الكذاب. فسبحان الله، هذه أخلاق في الجاهلية قبل الإسلام، يخشى الواحد منهم أن يكتب كذابا فيأنف من الكذب، فكيف بمن آمن ومن صلى الصلوات الخمس وعلم أن الله سبحانه وتعالى سوف يحاسبه، وعلم أنه سوف يقف عند كل كلمة من كلامه، وعلم أن الله سبحانه وتعالى مراقبه مطلع عليه. فحينها ينبغي علينا جميعا والإخوة أن نتحرى في كلامنا، نتحرى في أقوالنا، نتحرى في أفعالنا، نفتتح هذا المفتاح، مفتاح الصلاح في حياتنا بالصدق، مفتاح الأخلاق. إذا قبل أن يعني تبدأ بالتواضع بالأشياء، ابدأ بأن تكون صادقا، فإن الصادق يعينه سبحانه وتعالى ويسدده، بخلاف الكاذب فإن الله يلبس عليه الأمور، فهو لأنه يعني تغير وتلون، فالله سبحانه وتعالى يجعله في أمر مريج من أمره، فظنه كاذب وقوله كاذب وفعله كاذب واعتقاده كاذب، حتى يكتب عند الله كذابا، والكذاب شرير. فمن هنا أيها الإخوة، شرف الله الأولياء في الأمة المحمدية بالصدق، وطالبهم سبحانه وتعالى يكونوا صادقين، وأمر صلى الله عليه وسلم بالصدق لما بعث عليه الصلاة والسلام، بعث بالصدق والصلاة والصبر والصلة والصدقة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للصدق، وأن يجعلنا من الصادقين معه، الصادقين مع عباده، وأن يرزقنا منزلة الصديقية، وأن يحشرنا مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Do 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 do